أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على.
بدءا لابد أن نلاحظ حقيقة، هذه الحقيقة هي التي تجيب عن كل هذه التساؤلات، وترفع ما ربما يبدو أنه تناقض بين بعض الروايات أو تعارض واختلاف بين الروايات. هذه الحقيقة تقول بأن دولة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هي لن تتحقق بشكل دفعي، بأنه دفعة واحدة توجد هذه الدولة بجميع معالمها وتوجد في يوم واحد أو في فترة زمنية قصيرة تحقق جميع تحقق جميع أهدافها. هذا ليس بصحيح.
سلسلة أحداث،
هناك سلسلة أحداث، وفي كل مرحلة هناك معالم لهذه المرحلة. هذه المعالم بالتأكيد سوف تتغير حينما ينتقل الإمام إلى مرحلة لاحقة. فلما نأتي إلى بعض الروايات اللي تتحدث عن خروج الإمام مثلا بالسيف صلوات الله وسلامه عليه، ونقارنها بالروايات اللي تتحدث عن الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي، تفرغ الناس للعبادة، ربما يبدو
للمقارنة أن هناك تناقض،
أنه هناك هذه رواية حروب وقتال ودماء وكذا، هنا استقرار وعدل وأمان وما إلى ذلك. وهذا يفسر قضية المرحلية، أنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه
السيف مرحلة والاستقرار والأمان مرحلة أخرى،
وحتى السيف أيضا هو إلى ماذا؟ هو أيضا له مراحل. فعلى سبيل المثال الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيكون كجده حينما بعث في أول الأمر، حينما بعث النبي صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه، حينما بعثه الله عز وجل قال للناس قولوا لا إله إلا الله
تفلحوا،
دعاهم إلى الإيمان بالله عز وجل بوحدانيته، نبذ الشرك وعبادة الأصنام والخرافات وما إلى ذلك. فكانت الدعوة هي دعوة خالية من كل يعني عنوان للسيف أو القوة أو شيء من هذا القبيل.
بين القوسين سمحت الشيخ، وإن كان قليلا شوية نخرج عن موضوع الدولة، يعني سمعت كسماع ما قاري رواية في كتاب أو كذا، إنه الإمام سلام الله عليه ربما يجلس مع السفياني هسه من باب الإقناع، من باب إلقاء الحجة، كما وقف أو جلس الإمام الحسين عليه السلام مع عمر بن سعد.
لا مو موجود هذا، لأنه لأنه ابتداء السفياني يسير جيش لقتال الإمام. السفياني يبتدأ مع الإمام في التعامل بالقوة،
صحيح،
ويريد أن يقضى على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، فهذه المرحلية حينما يظهر الإمام صلوات الله عليه سوف يدعو الناس، يدعوهم، يخرج بدعوة، لا أنه يخرج بسيف أو قتال، يخرج يسند ظهره إلى الكعبة ويدعو الناس ويعرض بشخصيته، وبعد ذلك تقع له البيعة. في بعض الروايات أن أول من يبايع هو جبرائيل عليه السلام، هي لها بعد معنوي طبعا كبير جدا، أنه ينزل جبرائيل لمبايعته،
وربما إشراك،
ثم بعد ذلك الأصحاب الذين سوف يتوافدون في مكة في ليلة واحدة، اللي فيها روايات أن هؤلاء سوف يفقدون بعضهم من فروشهم، بعضهم يأتي مثلا في السحاب، اللي ممكن يوم احنا نكسرها بالطائرات او النقل الجوي وما الى ذلك، بحيث يتوافدون عند الامام، وحينما يظهر ويعلن عن نفسه يكونون متواجدين داخل المسجد الحرام، فيعطون بيعتهم للامام صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك تتم ملاحقته لتصفيته صلوات الله وسلامه عليه، فيختفي. يعني هناك أيضا مراحل في الظهور وخروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه. السفياني حينما يسمع بظهور الإمام يرسل إليه جيشا، فينزل جبرائيل ويخسف بهم الأرض ولا ينجو منهم إلا اثنان، واحد منهم يرجع إلى الشام لإخبار السفياني بما وقع للجيش، والآخر يلتحق بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. فتكون هذه المراحل، كل مرحلة إلها معالمها. فمرحلة الدعوة هي مرحلة مسالمة، مرحلة تدعو الناس إلى الحوار، إلى العقيل، إلى الاحتكام، إلى العقيل، إلى الأهل البراهين، إلى الأدلة، لبيان أنه أنتم أيها الناس أن الله عز وجل إنما خلقكم في هذه الدنيا للابتلاء للاختبار، بعث لكم الأنبياء، بعث لكم خاتم النبيين، وأيضا نصب لكم أئمة وآخرهم وخاتمهم هذا المتحدث صلوات الله وسلامه عليه، فلا بد للناس من الرجوع إلى الله عز وجل. بهذا البيان وهذا التوضيح ومع إقامة البراهين على حقانية ما يقول صلوات الله وسلامه عليه، لا يبقى لأي طرف الحجة إذا أراد أن يرفض دعوة الإمام صلوات الله وسلامه.
قبل أن نسترسل سمحت الشيخ، يعني هناك بعض الروايات اللي قاريها وسامعيها إنه الإمام يأتي بدين جديد.
هذه واحدة من النقاط.
إنه هل دين أكو دين غير هذا؟ نعم. دين اللي إحنا مؤمنين به أم شنو التفسير؟
هذه واحدة من النقاط. لما وقع الخلاف بين المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله مباشرة، ووقع الانشقاق بين الأمة في موضوعة الخلافة، فصاروا فريقين، فريق يقول بخلافة فلان وفريق يقول بإمامة علي عليه السلام، من هناك انقسم المسلمون إلى فريقين رئيسيين. هذا الانقسام بطبيعته سوف يولد دينا لهذا القسم، لأن الدين الذي بيد علي عليه السلام الذي هو عن رسول الله صلى الله عليه وراثة هو الإسلام الأصيل. هذا الإسلام الأصيل لابد أن يبتدع في مقابله دين آخر. حينما تستمر قضية البدعة وتراكم البدع وتراكم الأحكام والتعاليم المختلقة المخالفة لأهل البيت مع كثرة العدد في هذا الطرف، بحيث كلهم الأعم الأغلب في العالم وهؤلاء هم القلة، فكأن الإسلام هو هذا الموجود في عند الأكثرية،
إسلام المليار،
كما يعني
مليار
كما في فترة ما عكس داعش للعالم كله أن الإسلام هو داعش وما لدى داعش.
نعم.
هذا هو الإسلام، لا يعرفون إسلاما غير الذي لدى التكفيريين وأمثالهم. فلما يكون هذا الانطباع أن هذه الأحكام، هذه التعاليم، هذه هي أحكام الشريعة، هذه الواجبات، هذه المحرمات،
نعم،
اللي كثير منها مخالفة للإسلام الأصيل وما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، حينما يأتي الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ويدعو الناس إلى دين جده الأصيل الذي غادره الكثير من
يتصور الناس
يتصور أن هذا دين جديد. والواقع هو العكس، أن ما بيدهم هو الدين الجديد،
نعم،
وما سيأتي به الإمام المهدي صلوات الله عليه هو الدين القديم إذا صح التعبير، هو الدين الأصيل الذي هو دين جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع إلى موضوعة التناقضات التي تبدو أو التعارض بين الروايات، هذا كما قلنا يجيب عليه فقه المراحل. إذا فقهنا وفهمنا المراحل التي سوف يمر بها الظهور المقدس إلى أن تتأسس الدولة المهدوية، هاي كل مرحلة إلها معالمها، فتبدأ بالدعوة واللي سوف تكون قائمة على البراهين والأدلة ومخاطبة العقول والاحتكام إلى كتاب الله عز وجل، لأنه إحنا عندنا فريقين أمامنا، الإمام راح يخاطبهم، راح يخاطب المسلمين ويخاطب غير المسلمين، خطاب المسلمين يستند إلى الكتاب والسنة بحيث يحتج عليهم الإمام بما هو ثابت من الكتاب والسنة، بحيث لا يدع للمخالف أي حجة لرد الإمام أو مخالفة الإمام. والطرف الآخر سوف يحتج عليهم بالعقل وغير ذلك، كالنصارى مثلا سوف يحتج عليهم بأن عيسى عليه السلام حينما ينزل سوف يؤيد الإمام ويدعم الإمام، بل ويصلي خلفه في إشارة منه من عيسى عليه السلام على أن إمام الزمان هو هذا ولست أنا، إمام الزمان، إمام الناس، إمام العالم هو المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الدعوة سوف تواجه بالقوة من الأطراف الرافضة، كما لو تصورنا اليوم بعض الدول والحكومات والأنظمة الاستبدادية والحكومات الدكتاتورية التي سوف ترى في الإمام صلوات الله عليه تهديدا حقيقا لمصالحها، فبالتأكيد سوف يعملون على تصفية الإمام، على مواجهة الإمام بكل ما أوتوا من قوة، وبالتالي هم الذين سوف يفرضون خيار الحرب على الإمام. الإمام لا يريد أن يحارب، ولكن هؤلاء سوف يفرضون على الإمام خيار الحرب، فينتقل من مرحلة الدعوة المجردة عن القتال فيأتيهم بالسيف. هذا لما تقول يأتيهم بالسيف هي مضمرة، تضمر شيء هذه الروايات، لأن هؤلاء سوف يكونون في حال لا ينفع معهم إلا السيف. يعني تصور
المقصود السيف عذرا سمعت الشيء المقصود القوة. السيف القوة
القوة
أم السيف هو هذا السيف اللي نعرفه؟
بالتأكيد هو القوة المراد منه القوة. يعني اليوم جلابك مثلا
مو البعض هكذا
اليوم يصور. لو هسه نعم. نطرح السؤال على المشاهدين
جيد
نطرح اليوم هذا السؤال على المشاهدين نقولهم هناك فكر تكفيري موجود الآن على الساحة
نعم
هذا يرى أنك مشرك ويعتقد أنك حلال الدم
زين
ونساؤك حلال. تصبح حلال سبيها أموالك حلال نهبها مثل هيش الفكر لما يتمكن وصل عندنا دولة وصل عندنا فرد قوة بأي شيء تواجهه يقول لك شيخنا ما عندي غير القوة
صحيح.
لأني واجهته دعوته إلى طاولة الحوار
لم يستجب.
حاورته بيّنت له خطأ ما هو عليه بل ذهبت إليه إلى أبعد نقطة أنه فلنسلم أني كافر وأني مشرك وأني ولكن تعال لنعش بسلام أنت على دينك يعني على حد قوله تعالى لكم دينكم ولي دين
نعم.
فلتكن أنت على دينك على طقوسك على فكرة
أنا ما معتدي عليك
أنا ما معتدي عليك يقول لا إما أن تكون مثلي أو أنت عدوي فاللي واجهك بهذا المنطق لا تجد أمامك أي خيار سوى المواجهة بالقوة هنا ليس لأحد أن يتهمك بأنك ترتجي إلى السيف وإلى العنف هذا المتهم واقعا هو إنسان مغالط وإنسان خلي نسميه يعني هاي تسمية خل أنا أصطلع عليها هذا يستعمل الإرهاب الفكري وياك لما يقول لك أنت عنيف يقول لك أنت مثلا تستعمل القوة ما عند هذا جاي يعني يريد كأنه يفرض علي فكرة هو بأنه أنا أواجه المقابل بسلام إلى آخر الخط إلى أن أقتل هذا منطق غير صحيح منطق مرفوض هذا
الضعفاء
كما هو منطق الذين يدعون إلى رفض عقوبة الإعدام هذا منطق يدل على وجود خلل في أذهان هؤلاء الذين يدعون إلى إلغاء هذه العقوبة لأن هذه العقوبة لا يرتدع يعني بعض الأشخاص لا يرتدعون إلا بهذه هذا النوع من العقوبة بحيث إذا ترك حي هذا ممكن أن يرتكب جرائم أخرى
بالمناسبة سمحت الشيخ أحد هؤلاء قادة السياسة أو السياسة العالمية
نعم.
اللي يدعون إلى حقوق الإنسان ويدعون إلى رفض عقوبة الإعدام وما إلى ذلك من هذه البهرجة الإعلامية اللي نعم. والهالة الإعلامية التي أحاطوا أنفسهم بها
نعم.
في فترة من الفترات تعرض بلده
أحسنت.
إلى عنف
نعم.
من قبل المتظاهرين وإلى قتل وإلى وإلى
نعم.
وإذا به ينزل جميع قواه
نعم.
من أجل وأن يتعامل مع هؤلاء بشتى السبل والطرق سألوه قال اليوم وانت تدعو حقوق الإنسان
نعم.
قال لهم عندما يتعرض أمني القومي للخطر فلا حقوق للإنسان
أحسنت.
نص العبارة
وهذا هو الواقع هو هذا الواقع اليوم يعني أنا أريد أقرب الفكرة إلى الأذهان أذهان المشاهدين أحيانا القوة أو العنف ربما يستعمل حتى مع الإنسان البريء تتعجب كيف مع الإنسان البريء مثلا لما يكون هذا الإنسان البريء عنده مطالب معينة هاي المطالب هي بخلاف المصلحة العامة يعني تضر بالمصلحة العامة للبلد وهذا البريء لأنه لا يفقه موضوعة المصالح العامة ينظر إلى مصلحته الشخصية هو المهم أنه يحصل على مصلحته وتريد تفهم أنت أنه هذا مو صحيح أنا أقر لك بأنك بحاجة إلى كذا بحاجة إلى كذا ولكن إذا أنا لبيتك هذه الحاجات سوف يكون على حساب الصالح العام ولولا أنه على حساب الصالح العام ممكن أنا ألبي لك هذه رغباتك يعني افترضوا على سبيل المثال اليوم يجي شخص يبني بيتا في مكان هذا المكان يفترض يكون هنا شارع خدمي كذا أو أجلكم الله هذه المجال المياه الثقيلة تمر من هذا المكان يقول أنا بعد بنيت بيتي وقعدت واستقريت أنا يعني يا دوب جمعت هاي الأموال وأنا الآن مدين للناس شلون تفدون بيتي يقول لا مو أنت باني في مكان مو صحيح إحنا داخلين بيتك هذا معناه الناس كلها راح تتضرر بينما إذا هدمنا بيتك أنت واحد تتضرر فإحنا بين أن نظر يعني مواطن واحد وبين أن نظر محافظة بكاملها وخيار ثالث ما عندنا شنو الحل هنا؟ يقول أنا ما أقبل ثم تقبل خوف. احنا لابد بعد ان نقدم الخدمه للناس، لابد ان نزيح هذا الضرر.
البعض يقول ان دوله الامام المهدي هي لها بعد روحي،
نعم،
بعد معنوي،
نعم،
يعني ما ادري، يريد يقول انه ليس لها واقع على الارض، هو مجرد فكره روحيه نفسيه معنويه لشد الناس، لشد المؤمنين، لشد المسلمين الى دينهم، الى الحق، الى الدفاع عن الدين، الى الدفاع عن الاسلام. كيف يمكن مواجهه هكذا؟
طبعا هذه الفكره فكره باطله جدا، وبطلانها من الواضحات وتتصادم مع النصوص الصريحه، وفي مقدمتها قوله تعالى: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. لما ناتي الى روايه اهل البيت يقول المستضعفون هم اهل البيت، هم الائمه، استضعفهم الناس، عزلوهم عن هذا المنصب، عن هذا المكان، وبقوا عليهم السلام مبعدين عن الحكم، وتولى الحكم من ليس له اهل، ما جرى المسلمين الى هذا الضياع ولا هذا الضعف والى هذا الذل. امه مستذله الان، امه خانعه مستضعفة، وأهل البيت معزولون. الله عز وجل وعد في كتابه العزيز أن هؤلاء المستضعفين سوف نورثهم الأرض، سوف تكون الوراثة النهائية لهم، الحكم لهم. نأتي إلى الروايات اللي فسرت.
بس شوية ملاحظات بسيطة، نعم، حول هذه الآية: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تكملة الآية: ونري هامان وجنوده. صور نهاية
هذه فرعون وهامان
وجنودهم. فرعون وهامان وجنودهم، يعني البعض ربما يقول هاي مش لها علاقة بالإمام المهدي، هاي خاصة فرعون، دي خاطب فرعون أو دي يتحدث عن قصة فرعون، ليش تجيبوها وخلوها ويا الإمام المهدي؟
هذا يدخل في موضوعة التفسير.
ها،
في التفسير هناك قاعدة عند أهل البيت يذكرها الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ما يعبر عنه بالجري، أن هذا القرآن يجري على الآخر كما جرى على الأول، وأن الآية إذا نزلت في قوم فمات القوم، ماتت الآية لمات القرآن، لكنه يجري كما تجري الشمس. شلون الشمس يوميا تخرج على قوم؟ كما خرجت على آباك الشمس تخرج علي أنا، وستخرج على أحفادنا وعلى
وهكذا
تبقى الشمس. هذا القرآن جاري إلى يوم القيامة، وهذه كل انطباقات. لما يخاطب فرعون وهامان باعتبارهما ماذا؟ كانا غاشمين طاغيين حاكمين بالحديد والنار وما إلى ذلك، في مقابل موسى عليه السلام وأتباع اللي كانوا مستضعفين من بني إسرائيل، وبالتالي صارت الغلبة إلهم وأغرق فرعون وجنوده إلى آخره. هذه الآية وتفسير أهل البيت وروايات أهل البيت كلها هي ناظرة إلى واقع خارجي، وتذكر لك علامات ظهور، وتذكر لك معالم لهذه الدولة. يجي شخص بشخطة قلم أو بجرة قلم يريد أن يحمل كل هذه النصوص على أنه القضية قضية ترى هي معنوية لا واقع لها، وهذا إيش تصوير ما يعني لا 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 يوجد له انطباق في المستقبل. هذا واحد. اثنين، هناك قاعدة عندنا أن النص مهما أمكن حمله على المعنى الحقيقي لا يجوز حمله على معاني أخرى غير حقيقية. فعلى سبيل المثال، لو جاءنا شخص وأنا وأنتم في هذا الاستوديو وقال رأيت أسدا، رأيت أسدا، أنا وأنت نتعجب، وين أكو أسد في النجف الأشرف؟ الأجواء لا تسمح بذلك، الأجواء لا تسمح، يعني
ليس هو مكان طبيعي لمعيشته.
ولو جاء أسد مثلا ربما يقتل وين؟ في أوائل المدينة على أطرافها، لما يشوفون الناس كذا يصدوا له أنه يدخل هذا الأسد ويصل إلى مثلا مرقد أمير المؤمنين والناس تتفرج عليه. قضية هذه، نفس هذه القرائن هي تجعلنا نستبعد كأهل حوار، يعني أهل محاورة، نستبعد أن يكون مقصوده أنه رأى ذلك الحيوان المعروف المفترس اللي يسمونه ملك الغابة وغير ذلك، فنحمل كلامه على أنه رأى رجلا شجاعا، لعل شخصية من الشخصيات المعجب بها هو ويعتبرها شخصية شجاعة صادفها
شبهه بالأسد،
فقال رأيت أسدا مثلا على سبيل المثال، كما هو حال بعض الناس المعجبين ببعض الشخصيات، شاف إجل المرقد الشريف وقال رأيت عند المرقد أسدا مثلا.
نعم.
هذا اللي موجود في قوانين المحاورة، أنه اللفظ مهما أمكن حمله على المعنى الحقيقي لا يجوز حمله وصرفه عن هذا المعنى إلى معاني أخرى. إحنا شنو المانع الذي يمنع من حمل هذه الروايات والنصوص على الواقع؟ لا يوجد مانع لا عقلي ولا يوجد مانع شرعي. إذا مانع شرعي وعقلي ما موجود في حمل هذه النصوص على المعنى الحقيقي، أنه فعلا إمام موجود، شخصية موجودة، وهو ثاني عشر الأئمة عليهم السلام، وأنه غاب عن الناس، وأنه طالت حياته، وأن هناك من سوف يرجع عن هذا الدين لطول المدة، وأن هناك علامات ظهور منها السفياني ومنها اليماني ومنها الصيحة من السماء، كل هذه أمور واقعية سوف تقع، وأحداث واقعية. ولما يرسل السفياني بجيش يخسر فيه بالبيداء أو يخسر به في البيداء،
هذه أمور طبيعية،
هذه أمور طبيعية. يجب واحد شيء
يفسر،
شيء يفسر السفياني ويفسر جيش السفياني والخسف في البيداء بأي يعني بأي مسوغ، والحالها كلها أمور ممكن أن تقع في الخارج. ثالثا، لابد أصلا من دون هذه الروايات لابد أن تكون يعني نهاية معينة لهذا العالم. الله عز وجل لما خلق الخلق في هذا العالم وابتلاهم بهذه الابتلاءات فأكفرت نهاية معينة. هسه شنو هذه النهاية المعينة؟ أن يظل الناس جميعا مثلا يظلوا ويكفروا وتقوم عليهم القيامة، أو أن الله سوف يجعل في آخر مرحلة من مراحل الدنيا أن تكون هناك دولة إلهية يكون الحكم فيها فقط لأولياء الله، وتكون هناك دولة تحكم بالإسلام والشريعة وتحكم الإسلام في جميع مفاصل الحياة. شنو المشكلة؟ بل هذا هو المطلوب وهذا هو الأنسب بالشريعة، بأن الله عز وجل يجعل الحكم لأوليائه في مرحلة تكون فيها هذه الدولة حاكمة للعالم كله، بحيث لا يبقى إلا حاكم إلهي يحكم ويحكم الإسلام في جميع مفاصل. فهذه التفسيرات
ربما مثل هذه التفسيرات بالتأكيد هناك ماكينة توجه من قبل أعداء الإمام،
هي مرة هكذا
هذه الأفكار
مرة
وتضعيف إيمان الناس به،
مرة هكذا ومرة يعني تصدر من أناس مرضى يعانون من مرض شخصي.
نعم.
أي أنا اليوم أريد أن أضع لمسة في الوسط العلمي مثلا،
أثير لفت شيء
في الوسط العلمي باعتبار أنا معمم، فأأتي بقضية لم يقل بها الأولون ولن يقل بها الآخر، لكي شنو كما يقال خالف تعرف، جنابك إعلامي تريد تضع لمسة في مجال الإعلام، أنت الآن تقدم برنامج ملتزم بضوابط عندكم كإعلاميين. نعم. تعرفها يعني أنت ما تقدر تخرج عن
آخر شوي آخر شوي عن الضوابط حتى يقولوا والله
فلان كذا. أنت شو تقوم من عايش تقوم تفتر حول الميز وترجع تقعد، ليش سويت هاي الأستاذ؟ يقول خلنا نخرج من هذا هاي الرتابة، مو شكل اتهمنا رتابة بس مو بالطريقة هذه. فالبعض هو أصلا مصاب بلوثة فكرية أو مرض نفساني، فيخرج إلى الناس بمثل هذه الأفكار ليقال هذا فلان قال كذا أو عنده رأي. أجارنا الله وإياكم من هذه الأفكار.
أحسنتم سمعت الشيخ، إحنا وصلنا تقريبا إلى نهاية هذه الحلقة، نأمل أن نكمل ما تبقى لدينا إن شاء الله في الحلقات القادمة. سمعت الشيخ جاسم الوائلي، شكرا جزيلا،
الله يحفظكم، شكرا
على هذه المعلومات القيمة، بارك الله فيكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة، نلتقيكم بعونه تعالى في حلقة قادمة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.